العظيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يبق من شؤون تفاصيل الروايات التي قرأناها أمر معتد به سوى أمور سوف تظهر في مستقبل البحث، يعني الذي أقوله اليوم أو غدا إذا بقيت الحياة. وتحصل أن هناك عنوانان طائفتان من الأخبار تدل على المنع، أي على بطلان الصلاة فيما إذا صلت المرأة إلى جنب الرجل أو الرجل إلى جنب المرأة، وطائفة تدل على الجواز. فحينئذ لا بد أن ندخل من الآن في وجوه الجمع بين هاتين الطائفتين وما يمكن أن يكون وجها للجمع ما بين الطائفتين. وجوه عديدة نذكرها تباعا. الوجه الأول إلغاء الطائفة المجوزة، بمعنى أننا نقول أن الطائفة المانعة صحيحة سندا ومعتبرة دلالة، وليس هناك طائفة مجوزة لأنها ساقطة إما سندا وإما دلالة، فيصير الحال إلى العمل بالمانع، وكما عبرت إلغاء الطائفة المجوزة. لأن المهم، يعني طبعا تفاجر تقريب ذلك، أن المهم من الطائفة المجوزة روايتان، هاتان الروايتان التي قال عنهما الشيخ الهمداني أنها ربما واحدة. الأسبق منهما في الوسائل كانت ذات ليل يتكلم عن عائشة، والثانية كانت عن غير واحد عن جميل. لابد أن نكون قريبين عهد من هذه الناحية. فكانت هاتان الروايتان هما الرئيسيتان تقريبا، ماكو غيرهم بشكل أساسي. وهاتان الروايتان كلاهما غير تامتين، أما هذه الثانية عن غير واحد، ليس عن غير واحد، عن واحد مجهول عن جميل، هذه غير تامة سندا مرسلة، والأخرى مذيلة بذيل غير مناسب، الذيل الذي فيها أنه عائشة أمام النبي وهي حائض، لأنه تفسير غير مناسب باعتبار أنها واضحة في عدم وجود الصلاة للمرأة، في حين أن السؤال عن الصلاة للمرأة. فهذه سقطت سندا وتلك سقطت دلالة، إذن فلا يوجد هناك طائفة تدلنا على الجواز، فحينئذ تبقى الطائفة الدالة على المنع. جواب ذلك أن هذا إنما يتم في طول التنزل عما قلناه، ولن نتنزل عما قلناه، وذلك أننا أجبنا عن كل الإشكالين. قلنا بأن ذيل تلك الرواية ليس منافيا لصدرها وغير ملغي لحجية ظهورها بالجواز، وأنه تبرع من قبل الإمام لحكم سبق أن ذكرناها، وكذلك في هذه الطائفة. في الرواية الثانية التي عن جميل، إما أنه هي نفسها السابقة إذا فتتخذ نفس سندها كما اعتمده الشيخ الهمداني، وإما أنه نبدل سندها بعنوان أخبرني بكل رواياته والآخر مما سبق أن ذكرنا فتصبح صحيحة السند. إذن فكلاهما شنو؟ تام سندا ودلالة، فهذا الوجه لا يكون صحيح. أما شنو الشغلة بعدين ماذا ينبغي أن نفعل، فهذا راجع إلى وجوه آتية. المهم إسقاط هذا الوجه الآن. الوجه الثاني إلغاء الطائفة المانعان، وذلك بأن يقال بأن عندنا طائفة مجوزة تامة سندا ودلالة، أنتين منه، ولا يوجد عندنا طائفة مانعة تامة سندا ودلالة، لأن المهم منها طائفتان أو صنفان. الصنف الأول ما دل على المنع بعنوان من العناوين التي تقل عن 10 أذرع كالشبر والذراع ونحو ذلك من الأمور. هذا دفعناه ودفعه الشيخ الهمداني بوجوه من قبيل أننا نقول بأنه الشيخ الهمداني ماذا قال؟ أن هذا خلاف الإجماع المركب وإحداث القول المثالي، وأن القائلين بالمنع لا يقولون به نحو ذلك من الكلمات. وأنا قلت بأنه لا فرق بين الالتصاق وما بين الشبر، إنما هذا للأدب الديني الذي يقتضي الاستقلالية بل بالركوع والسجود والخشوع وعدم التفكير في الغير. الشبر مو هواي، وكذلك عظم الذراع أيضا ليس كثيرا. فمن هذه الناحية هذه سقطت عن المنع، وإنما إذا كان هناك شيء فإنما هو دال على الاستحباب. على كل حال كلا الوجهين له وجه وجيه. والصنف الثاني من هذه الطائفة رواية واحدة معتبرة السند ولعلها علائية السند، لكنها دلالتها ما هي؟ اشتراط أكثر من 10 أذرع بين الرجل والمرأة، وهذا في نفسه غير محتمل. أكثر من 10 أذرع أيضا خلاف الإجماع المركب، لم يقل به أحد، لا المجوزين خب كما هو واضح ولا المانعين، لأن المانعين اكتفوا ب10 أذرع وليس بالزيادة. فإن قلت أننا نلغي الأكثر نحمله على الاستحباب ونبقي 10 أذرع كما فعل أصحاب المنع بطبيعة الحال، في الحقيقة هذا ممنوع لا نستطيع المصير إليه أكيدا، وذلك بأنه ملازم مع إلغاء أصل العنوان، لأن أصل العنوان أو بتعبير آخر العنوان الوحيد المعقول في الرواية هو عنوان أكثر من 10 أذرع. فإذا اقتصرنا على 10 أذرع فقد ألغينا العنوان برمته، يعني أنه هذا بنحو المجموع لا بنحو التقصير والتجزئة. فعنوان أكثر من 10 أذرع لا يصدق مع الاقتصار فقط على 10 أذرع. إذن فهذا غير قابل للتقييد لا بإجماع ولا بسنة ولا بسيرة ولا بأي شيء، لأنه ملازم مع شنو؟ مع سقوط العنوان أساسا، وما كان ملازما لسقوط العنوان يكون بمنزلة النص الغير القابل للتقييد. فهذه الرواية أيضا سقطت دلالة وإن لم تسقط سندا. إذن فالطائفة المانعة غير موجودة، ونتمسك فقط بالطائفة المجوزة. هذا له وجه وجيه، هذا لا تقل أن أمنع عنه. وطبعا أنا سوف أستنتج الجواز وليس المنع، لا بأس من إسقاط الطائفة المانعة. ولكنني أود أن أشير إلى أننا لو جمعنا بين هذين الوجهين، الوجه الأول والوجه الثاني، ماذا ينتج؟ طبعا بعد التنزل عن أجوبتهما، إذا كان هناك جواب نتنزل عنه، فيتحصل على أنه لا يوجد طائفة مجوزة لأننا ألغيناها في الوجه الأول، ولا يوجد طائفة مانعة لأننا ألغيناها في الوجه الثاني. وهذا الإلغاء ليس بكفر، ذكرنا وجهه في الوجه الأول وذكرنا وجهه في الوجه الثاني. إذن فكلها سقطت عن الدلالة، فيحصل ما أستطيع أن أسميه بالتعارض اللا اقتضائي بين الطائفتين، وبحسب المحصل أنه لا هذه موجودة ولا هذه موجودة. فهنا ماذا ينبغي أن يكون العمل؟ في الحقيقة مرة نعامل مع التعارض اللا اقتضائي معاملة التعارض الاقتضائي، لأننا سوف نبني وجوها آتية على أنهما لو تعارضا وتساقطا فماذا يكون العمل؟ هل الأصول العملية أو المطلقات أو أي شيء؟ هذا سوف يأتي. فإن قلنا هناك شيء هنا أيضا يأتي، كما أن هذا يصح في التعارض الاقتضائي كذلك يصح في التعارض اللا اقتضائي. لكن في هذا الوجه نقتصر على هذا المقدار، وهو أننا نتصور فعلا يوجد، نتصور أن طوائف ثلاثة وليست اثنين، فإذا سقط منها اثنان بنحو التعارض اللا اقتضائي أو حتى بنحو التعارض الاقتضائي رجعنا إلى الثالثة. ما هي الطائفة الأولى؟ الطائفة المجوزة. الطائفة الثانية الطائفة المانعة بعنوان أكثر من 10 أذرع، هذه تسقط، هذه تسقط وهذه تسقط. الطائفة الثالثة تبقى بلا معارض، وهو شنو؟ وهو عنوان الشبر والذراع ونحو ذلك. حينئذ نقول بالمنع في حدود أضيق من قضية 10 أذرع، في حدود الشبر والذراع، فيجوز، بل إذا كان ذراعا فأكثر فضلا عن 10 أذرع، لأن تلك الرواية 10 أذرع سقطت في المعارضة. في الحقيقة هذا وجه، ولكنه يأتي عليه الجوابان اللذان ذكرناهما، أحدهما للمحقق الهمداني، وهو أنه هذا خلاف الإجماع المركب وإحداث قول ثالث، وأن القائلين بالمنع لم يقولوا به نحو ذلك من الكلمات. والثاني أنه أن هذا المقدار من التقارب في الحقيقة تقارب عرفي وطبيعي وملازم مع شنو؟ مع صحة الصلاة و التوجه وفهم القراءه وعدم الالتفات الى الغيب ونحو ذلك، فانما هو امر استحبابي مؤكد وليس هو شنو؟ بل ظاهر في الوجوب وليس ظاهر في الوجوب او في البطلان، اذا نستطيع ان نقول جه. اذا فهذه الطائفه ايضا سقطت، فحينئذ ثلاثتها تسقط. فإذا سقطت ثلاثتها سقط هذا الوجه. أما ماذا نعمل؟ سوف يأتي أننا عند التعارض الاقتضائي ماذا نعمل. الفائض الوجه الآخر للجمع أننا نقول بتقديم الطائفة المانعة لأنها مستفيضة وكثيرة الروايات في مقابل القليل الذي تحصل منه روايتان للجواز ليس أكثر. هذا اثنين، هناك لا، ربما يوجد 10-15 رواية مانعة، والنصائح التي تكاد أن تكون متواترة عن الأئمة سلام الله عليهم بالمانع، هل هذا صحيح أو لا؟ هذا كبرى يحتاج إلى صغرى. طبعا إذا كان التعارض بين المستفيض وما بين الخبر الواحد يتقدم المستفيض، ولكن هل هنا هكذا أو لا؟ في الحقيقة هذا فرع أن تكون روايات الشبر والذراء دالة على المنع أو غير ساقطة بوجه من الوجوه السابقة، لأن أكثرها شنو هي؟ من قبيل روايات الشبر والذراع ومطلقات ونحو ذلك من الأمور. لا يتحصل من روايات المنع إلا واحدة، وهي قضية العشرة أذرع التي عمل بها الأصحاب، وإلا الباقي كله لم يعمل به الأصحاب مقابل التقييد ونحو ذلك. ومن هذه الناحية لا يتم شيء منها. إذن فنحن ننكر أن يكون الطرف المانع أو الطائفة المانعة من الروايات مستفيضة، كما أن الطرف الآخر غير مستفيض فسقط. الوجه الآخر الذي يمكن التمسك به هنا بالعكس، أننا ندعي بأن الطائفة المجوزة مستفيضة والطائفة المانعة قليلة. أما قلة الطائفة المانعة فباعتبار ما قلناه قبل قليل من أنها تتحصل برواية واحدة بعد إخراج طائفة الشبر والذراع ونحو ذلك منها. وأما استفاضة المجوزة فباعتبار إلحاق طائفة الشبر والذراع فيها، لأننا قلنا أنها لا تدل على المنع وإنما هي إلى الجواز أقرب، فمن هذه الناحية هذا يصبح إلى جانب الجواز وهي الأغلب في عدد الروايات، فيكون عدد الروايات الدال على الجواز مستفيضا والعدد الدال على المنع قليلا، وربما واحدة إن كان في ذات الجانب قلنا اثنين يعني نقول واحدة، فحينئذ يتقدم ما هو أغلب وهو الجواز. هذا أيضا غير صحيح لأنه فرع أو متوقف على أن روايات الشبر والذراع نخرجها من طائفة المنع وندخلها في طائفة الجواز، ونحن وإن أخرجناها من طائفة المنع أي لا تدل على المنع صحيح، ولكنه هل جعلناها تدل على الجواز؟ لا. وهذا أول كلام، إن كان ولا بد فهي لا تدل لا على المنع ولا على الجواز، وأما أنها تدل على الجواز بدلالة مطابقية أو تضمنية أو التزامية فهذا أول الكلام، لم نعرف منها شيئا من هذا القبيل. كل ما في الموضوع أننا تخلصنا منها كدليل ناصر لجانب المانعين أي لا تدل على المنع، وأما أنها دليل إلى طرف المجوزين فهذا ما ننفيه. إذن فسقط هذا الوجه، ومعنى ذلك شنو؟ أنه تحصل في جانب الجواز روايتان وفي جانب المنع رواية واحدة، ما أكثر من هذا، فحينئذ قابلة للتساقط، كما أن المستفيض في مقابل المستفيض قابل للتساقط، وكذلك يتساقطان بنحو لا اقتضاء، كذلك يتساقطان بنحو الاقتضاء، لكن بين خبرين مفردين لو صح التعبير، وليس بين طائفتين مستفيضتين. هنا قد يقال في حدود ما وصلنا إليه الآن أننا نرجع إلى خبر المنع، وهو رواية عشرة أذرع، لأنه من قبيل ما نعبر على أي السند، وإن كان وساء المدي بكذا تراجعها سندها جيد جدا، في حين أنها في الروايتين الدالتين على الجواز ليست كذلك، واحدة مرسلة وواحدة محتمل أن تكون مرسلة، لأنه يحتمل الشيخ الهمداني فيها وحدة السند ووحدة السياق، وإذا احتمل للوحدة كانت النتيجة تابعة لأخص المقدمتين وهو الإرسال، بل إذا أنه إذا احتمل للوحدة لا تكون كلاهما مسندة، وإنما كلاهما بمنزلة المرسلة بطبيعة الحال. إذا فهذه ساقط سندا أو أضعف سندا بشكل من الأشكال، وتلك أقوى سندا، خذ بل بما اشتهر بين أصحابك ودع الشعب النادر عن ذلك من الكلمة، إلا أنه طبعا هذا علمنا بجوابه هم من هذا الطرف وهم من هذا الطرف. أما قضية الرواية المانعة قضية عشرة أذرع، فإن سندها وإن كان تاما إلا أن دلالتها قبل قليل ذكرناها بأنها لا تتم، لأن إلغاء الزائد عن العشرة أذرع الذي هو غير محتمل إلغاء لأصل العنوان، فمن هذه الناحية لا يمكن التمسك بالباقي بعد إلغاء البعض. إذن فنضطر إلى أن نحمل المجموع الذي هو عبارة عن نفس العنوان الذي هو عنوان أكثر من عشرة أذرع على الاستحباب. وأما أثناء تلك الروايات فقد تكلمنا فيها وبدلنا السند وغير ذلك من الأمور. الوجه الآخر المحتمل أن يكون وجها للجمع بين الطائفتين تقييد الروايات المجوزة بالروايات المانعة، أن الروايات المجوزة بمنزلة المطلق والروايات المانعة بمنزلة المقيد، من قبيل هذا الذي قلناه بأنه جوز المحاذاة بين الرجل والمرأة، أن تصلي المرأة محاذية للرجل، نقيدها بأي شيء؟ نقيدها بعشرة أذرع أو نقيدها بشبر أو بذراع إذا أدخلنا هذه الطائفة في الطائفة المانعة نحو ذلك من الأمور. فالتقييد يكون من هذا الطرف، وطبعا بعد التقييد يكون المصير إلى الدليل المقيد لا إلى الدليل المطلق أو المقيد لو صح التعبير. إذن فالنتيجة هي المانع وليس هي القول بالجواز. في الحقيقة هذا أيضا قابل للمناقشة، لأنه شنو؟ لأنه فرع أن تكون الروايات الدالة على الجواز قابلة للتقييد، وقد قلنا أنها نص في الجواز موضوعا ليس حكما، الآن سوف أوضح، وغير قابل للتقييد، وذلك لأن عنوان المحاذاة هو التقارب العرفي، ومع التقارب العرفي نقيده بعشرة أذرع، يكون المطلب أننا نقيد التقارب العرفي بالتباعد العرفي، فيلغو العنوان في المأخوذ موضوعا في شنو؟ في روايات الجواز، أو قل أننا نبدل العنوان إلى نقيضه او ضده ما فيك تعبر، بل البعد 10 أذرع او اكثر من 10 أذرع ليس محاذاة عرفية وليس تقاربا عرفيا، بل فمن هذه الناحية يسقط الاستدلال بالتقييد من هذه الجهة. زين، الوجه الآخر الذي يمكن عرضه في هذا الصدد أننا نقول بالتعارض والتساقط، التعارض الاقتضائي. الآن إذا تنزلنا عن الوجوه السابقة يتحصل عندنا طائفتان تامتان سندا ودلالة. إذا تنزلنا عن الوجوه السابقة فحينئذ تتعارض وتتساقط، وفي هذا الوجه نقول بأننا نرجع إلى استصحاب اشتغال الذمة، لأننا الآن الرجل يصلي محاذيا للمرأة، فهل سقط ما في ذمته بعنوان صلي الظهر إذا زالت الشمس أو لا؟ يشك بأن صلاته صحيحة أو لا، وقد سقطت الطائفة الدالة على الجواز. إذن فشنو؟ إذن فنرجع إلى استصحاب اشتغال الذمة، أن هذا الفرد الجزئي الذي أتى به من الصلاة هل هو مجزي أو لا؟ فنقول أنه غير مجزي بالاستصحاب. هذا أيضا غير تام لأنه فرع عدم تمامية الوجوه الآتية، لأن الوجوه الآتية سوف تقول بأننا نتمسك بنصوص من قبيل قاعدة لا تعاد أو إطلاقات أدلة الأجزاء والشرائط في صحة الصلاة، في تصحيح الصلاة. زين، فإذا كان المطلب هكذا فحينئذ لا يجب الاستصحاب بطبيعة الحال، الاستصحاب في نفسه وإن كان جاريا إلا أنه محكوم للأدلة اللفظية التي تصحح الصلاة، ويأتي الكلام عنها إن شاء الله.